أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ظهر الأربعاء رسميا نهاية عملية برخان لمكافحة الإرهاب، وذلك في خطاب ألقاه من مدينة تولون الجنوبية، مؤكدا مواصلة الوقوف إلى جانب الشركاء في هذه العملية. وكانت فرنسا أعلنت في شباط فبراير الماضي خروج قواتها من مالي، وأكد الرئيس ماكرون أن استراتيجية فرنسا الجديدة في إفريقيا ستكون مكتملة خلال الستة أشهر المقبلة. وقال الرئيس الفرنسي سنطلق في الأيام القليلة المقبلة مرحلة من التبادلات مع شركائنا الأفارقة وحلفائنا والمنظمات الإقليمية لتطوير الوضع والشكل والمهام معا للقواعد العسكرية الفرنسية الحالية في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، ولا يترتب على إعلان انتهاء عملية برخان أي تبعات فورية على النظام العسكري الفرنسي في منطقة الساحل الذي يضم نحو 3000 جندي في النيجر وتشاد وبوركينا فاسو، بعد أن أحصى ما يصل إلى 5500 جندي في ذروة انتشاره. فيجب أن تكون تدخلاتنا محدودة في الوقت المناسب، ليس المقصود في الواقع أن نظل منخرطين دون حد زمني في العمليات الخارجية، يقول الرئيس الفرنسي. يتذكر العالم يوم الجمعة 11 نوفمبر نهاية الحرب العالمية الأولى بالهدنة التي وقعتها ألمانيا مع قوات الحلفاء، وهي مناسبة لاستذكار المحاربين الجزائريين الذين شاركوا في هذه الحرب ولاقى الكثير منهم حتفه خلالها، حيث يتذكر الجزائريون هذه المناسبة ويضعون أكاليل الزهور على قبور جثامين الجنود الجزائريين والفرنسيين وغيرهم من الحلفاء في مأساة نتج عنها مقتل 10 ملايين شخص في العالم. وشارك في المعارك حوالي 175 ألف جندي جزائري، 26 ألفا منهم استشهدوا من أجل فرنسا بحسب وسائل إعلام جزائرية. أشاد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الأربعاء بمخرجات الدورة العادية 31 لمجلس جامعة الدول العربية في الجزائر، كما أوضح وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبد الله القصبي، لافتا إلى ما عكسته القمة من توافق حول القضايا التي تهم دول المنطقة وشعوبها، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. في حين أشار مجلس الوزراء السعودي أن استضافة المملكة للقمة العربية في دورتها 32 يأتي انطلاقا من الحرص على ديمومة التعاون بين الدول العربية على جميع الأصعدة. وقالت المبعوثة الخاصة المكلفة بالشراكات الكبرى بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ليلى زروقي إن القمة العربية التي انعقدت مؤخرا بالجزائر نجحت في لم الشمل العربي بعد 3 سنوات من الانقطاع، خصوصا وأنها عرفت حضورا قويا لرؤساء دول وحكومات الدول العربية. واعتبرت زروقي بأن من أبرز علامات نجاح هذه القمة هو التوافق العربي على عودة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام، وتجلى ذلك من خلال لم الشمل الفلسطيني وإنشاء لجنة مفتوحة ترأسها الجزائر من أجل تحرك لحشد تأييد غالبية أعضاء المجتمع الدولي لمنح فلسطين العضوية الكاملة داخل هيئة الأمم المتحدة. فلسطينيا كشفت حركة فتح يوم الأربعاء عن استمرار الاتصالات مع لجنة جزائرية عربية تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ إعلان الجزائر لتحقيق المصالحة الفلسطينية والذي احتضنته الجزائر مؤخرا. وقال متحدث الحركة حسين حمايل حتى هذه اللحظة لا يوجد أي جديد فيما يتعلق بتنفيذ إعلان الجزائر، ونحن أبوابنا دائما مفتوحة للمصالحة. وفي 13 من تشرين الأول أكتوبر الماضي وقعت فصائل فلسطينية على وثيقة إعلان الجزائر في ختام أعمال مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية الذي تم تنظيمه في الجزائر على مدار يومين. في الشأن الليبي، دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الأربعاء إلى عقد لقاء جامع لكل الأطراف المعنية بالقضية الليبية برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بهدف تيسير إجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة الوطنية. وجاء ذلك خلال اجتماع في العاصمة طرابلس بين المنفي ومبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها في ليبيا عبدالله باتيلي، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي. وبحث المسؤولان الليبي والأمم الأممي وفق البيان مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وسبل دفع العملية السياسية. المنفي أكد ضرورة عقد لقاء جامع لكل الأطراف المعنية بالقضية الليبية برعاية الاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة، موضحا أن هذا اللقاء يهدف إلى الوصول إلى الانتخابات وتحقيق مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناها المجلس الرئاسي. وفي ليبيا تعذر إجراء انتخابات في 24 من ديسمبر كانون الأول 2021 جراء خلافات بين مؤسسات الدولة، لا سيما بشأن قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وأشاد باتيلي بجهود رئيس المجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية وتعاونه المتواصل مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا من أجل إيجاد حل الأزمة السياسية وفق البيان. وعلق على الاجتماع بقوله في تغريدة: التقيت الأربعاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لمناقشة السبل الكفيلة بالإسراع في تنظيم الانتخابات. وشدد باتيلي على أهمية الحوار، وأفاد بأنه حث المنفي على الاستفادة من تأثيره في تيسير التواصل بين الأطراف لتجاوز الانقسام السياسي. أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن التزام بلادها بدعم الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي. جاء ذلك في كلمة خلال مشاركتها في حوار حول آليات التمويل الجديدة للمناخ ضمن فعاليات الدورة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها السعودية. وأكدت بودن الالتزام المبدئي لتونس بدعم الجهود الدولية في مجال تخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتأقلم مع التغيرات المناخية وسبل توفير التمويلات اللازمة للتكيف معها، خاصة في الدول النامية. وقالت إن المشاركة في هذه الاجتماعات من شأنها تعزيز شراكات دولية وفعالة وبلورت خطط مشتركة وعاجلة للاستجابة لمختلف التحديات البيئية القادمة. وتابعت: شهد العالم تغيرات عميقة فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية واستمرار تداعيات الكوفيد 19، وأردفت أنه في ظل ذلك تفاقمت التحديات البيئية وتعددت الكوارث الطبيعية، بينما ما تزال المجموعة الدولية تخطو خطوات بطيئة نحو تنفيذ عملي لمختلف الالتزامات والتعهدات بشأن مكافحة تغير المناخ. وبشأن تونس، قالت رئيسة الحكومة التونسية إنه تم إقرار توجه استراتيجي في البرنامج الإصلاحي للسنوات القادمة بالاعتماد على الموارد والخبرات الوطنية ضمن شراكات شاملة على مختلف الأصعدة من خلال دعم دور المرأة والشباب وتأهيل الكفاءات وملائمة قدراتها على مقتضيات الاقتصاد الأخضر. وأضافت أن أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تتطابق مع الأهداف الوطنية الاستراتيجية في تونس، لذلك نجدد دعمنا الكلي لها والانخراط فيها واستكشاف فرص التمويل المبتكر المتاح ضمن هذه المبادرة. نفى الرئيس التونسي قيس سعيد ما وصفه بالادعاءات الكاذبة المتعلقة بالتضييق على الحريات في بلاده. جاء ذلك وفق بيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية عقب لقاء جمع الرئيس سعيد بوزير الداخلية توفيق شرف الدين. وجاء في نص البيان إن الرئيس التونسي كذب الادعاءات المتعلقة بالتضييق على الحريات، فلو كان هناك بالفعل تضييق لتمت محاكمة البعض من أجل التحريض على الاقتتال والدعوات إلى تغيير هيئة الحكم. يقول الرئيس التونسي ويضيف أن مآربهم معروفة دون أن يذكر جهة معينة، وهي الالتفاف على إرادة الشعب وافتعال الأزمة تلو الأزمة والارتماء في أحضان قوى خارجية. وتوجه إلى رئيس سعيد اتهامات من قبل معارضيه بانفراده بالحكم وتضييقه على مجال الحريات. في مواضيع أخرى، شدد الرئيس التونسي على أن الحق في الصحة جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وعلى الدولة أن توفره لجميع المواطنين. وأكد سعيد خلال استقباله وزير الصحة علي مرابط بقصر قرطاج في العاصمة تونس أهمية مسألة الأدوية وضرورة توفيرها، ووضع حد لسوء إدارة من يشرفون على هذا القطاع أو يتدخلون فيه. وفي سبتمبر أيلول الماضي دعا وزير الصحة خلال جلسة عقدت بمقر الوزارة للنظر في واقع المنظومة الدوائية إلى تحديد حاجات البلاد بصفة دقيقة لدى التزويد بالأدوية لترشيد النفقات. من جهة ثانية، أثار الرئيس التونسي خلال لقائه وزير الصحة مسألة تعطيل بناء مستشفى القيروان وضرورة تحميل المسؤولية لكل الأطراف التي أدت إلى ذلك. وفي تموز جويلية 2017 وقعت تونس والسعودية اتفاق هبة لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان، إلا أن المشروع لم يرى النور. أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت في بيان أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 72 مليون دولار من المساعدات الغذائية الطارئة إلى أكثر من 650 ألف شخص من الأكثر عرضة في لبنان بمن فيهم اللاجئون من سوريا ودول أخرى. وأوضح البيان أن هذا التمويل سيوفر عبر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حصصا غذائية للعائلات اللبنانية وقسائم إلكترونية للاجئين السوريين لاستخدامها في المتاجر المحلية، مما سيدعم الاقتصاد اللبناني. وأعلنت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانتا باور عن هذا التمويل خلال زيارتها للبنان، حيث التقت المزارعين المحليين والمستفيدين من المساعدات الغذائية الذين تأثروا بأزمة الأمن الغذائي المتفاقمة. ولفت البيان إلى استمرار انعكاسات الغزو الروسي لأوكرانيا على أسعار الغذاء والوقود في لبنان في حرمان المزيد من الناس الأمن الغذائي والتزيد من حدة الأزمة الاقتصادية في هذا البلد. وبحسب البيان ذاته، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 2012 حتى اليوم أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية لتلبية حاجات الفئات الأكثر عرضة في لبنان. وصل إلى مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي في بيروت الأربعاء طائرة من مصر تنقل مساعدات تشمل 27 طنا من الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية اللازمة لمكافحة الكوليرا، حيث عرف لبنان ظهور أول حالة في 6 أكتوبر تشرين الأول الماضي في منطقة الشمال. وكان في استقبال الطائرة وزير الصحة فراس الأبيض والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير والسفير المصري لدى بيروت ياسر علوي. وأوضح الأبيض في مؤتمر صحفي أن المساعدات ستنقل إلى مستودعات وزارة الصحة على أن يبدأ توزيعها هذا الخميس على المستشفيات سواء الحكومية منها أو الميدانية التي تستقبل حاليا مرضى الكوليرا. وحتى مساء الاثنين أصيب حوالي 450 شخصا في لبنان بالكوليرا، توفي منهم 18 وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة. ندد الاتحاد الأوروبي بالهجمات الأخيرة التي شنتها قوات النظام السوري قبل 3 أيام على مخيمات للنازحين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وأشار بيان صادر الأربعاء عن مكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيف بوريل بمصرع 9 مدنيين بينهم 4 أطفال وإصابة 75 آخرين ونزوح 400 أسرة من جديد جراء هجمات النظام الأخيرة على مخيمات النازحين. وأعرب البيان عن تنديد الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات بالهجمات المذكورة، ودعا النظام السوري وحلفائه إلى وقف الهجمات والامتثال للمبادئ الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. كما جدد الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى وقف إطلاق النار واللجوء إلى الحل السياسي في سوريا. ويوم الأحد قصفت قوات النظام السوري مخيمات للنازحين في إدلب واستخدمت قذائف عنقودية في الهجوم، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بصفوف المدنيين. من جهتها أدانت الولايات المتحدة الأربعاء أيضا الهجمات التي شنتها قوات النظام السوري وحلفائه قبل 3 أيام على مخيمات للنازحين في محافظة إدلب. جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة الأمريكية في دمشق. وقالت السفارة في بيانها: تدين الولايات المتحدة الهجمات المروعة على مخيمات النازحين شمال غرب سوريا من قبل نظام الأسد وداعميه الروس. وطالبت السفارة في بيانها محاسبة المسؤولين عن الهجمات التي قتلت وجرحت أكثر من 70 شخصا بينهم أطفال. وأضافت السفارة الأمريكية في دمشق في بيانها: كما هو الحال في أوكرانيا، تستخدم روسيا المعلومات المضللة في سوريا لإلقاء اللوم على الضحايا وصرف الانتباه عن إجرام روسيا وحلفائها. واستدركت السفارة الأمريكية: لكن الحقائق واضحة، القنابل الروسية وقنابل النظام السوري تقتل سوريين أبرياء. وختمت السفارة الأمريكية بيانها بالقول: أوقفوا القصف، أوقفوا الكذب. ناقش وزراء دفاع مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء رفع المستوى القتالي لقوات دولهم في ظل الظروف الاستثنائية الطارئة الإقليمية والدولية. جاء ذلك بحسب بيانات رسمية لبعض أعضاء المجلس الذي يضم 6 دول هي السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، سلطنة عمان والبحرين. وأفاد مجلس التعاون في بيان بأن مقره في الرياض استضاف اجتماع الدورة 19 لمجلس الدفاع الخليجي المشترك. ترأس الاجتماع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بمشاركة وزرائه الكويتي عبد الله العلي الصباح والقطري خالد بن عطية والإماراتي محمد البواردي والبحريني عبد الله النعيمي والعماني شهاب بن طارق آل سعيد. جديد. وتحدث بن سلمان في كلمة له عن سعي المجلس إلى رفع مستوى قواته المسلحة لتكون سدا منيعا لمواجهة التهديدات وتحقيق استقرار المنطقة وفق بيان لوزارة الدفاع السعودية. فيما أفاد الجيش الكويتي عبر بيان بأن الاجتماع ناقش توصيات اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان وآخر التطورات الإقليمية والدولية. وأكد وزير الدفاع الكويتي أنهم ناقشوا ضرورة الارتقاء بمستوى القوات المسلحة بدول المجلس، وأضاف أن الظروف الاستثنائية الطارئة الإقليمية والدولية تدفعنا نحو تحقيق أقصى درجات الجاهزية واليقظة لقواتنا لمواجهة مختلف المتغيرات. وقالت وزارة الدفاع القطرية في بيان من جهتها إن وزراء الدفاع ناقشوا تفعيل التعاون العسكري المشترك وتوثيق التعاون الدفاعي والاستمرار في توحيد كافة الجهود لدعم استقرار المنطقة. أما وكالة الأنباء العمانية فذكرت أن الاجتماع ناقش موضوعات تعزز مسيرة التعاون العسكري، وأن السلطنة ستستضيف الدورة المقبلة لمجلس الدفاع دون تحديد موعدها، وتابعت أن المجلس اتخذ قرارات وتوصيات سترفع إلى المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال انعقاد مؤتمر القمة 43. أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ أنه سيصدر تكليفه الأحد المقبل لنائب في الكنيست بغية تشكيل الحكومة الجديدة. إعلان هيرتزوغ جاء قبل شروعه خلال يوم الأربعاء بمشاورات تستمر 3 أيام مع الأحزاب الفائزة بالانتخابات لتحديد النائب المكلف بتشكيل الحكومة. وقال الرئيس الإسرائيلي في تغريدة: تلقيت بامتنان النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست 25 من رئيس اللجنة، وسأشرع الآن في إنجاز المهمة التي فرضها القانون علي. وأضاف: سأنتهي من المشاورات بحلول يوم الجمعة، وسأصدر التكليف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة يوم الأحد. وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان إن الرئيس سيبدأ مساء الأربعاء المشاورات مع الأحزاب الممثلة بالكنيست. وكانت الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء الماضي أظهرت فوز معسكر رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو ب94 من مقاعد الكنيست 120، ما يؤهله لتشكيل حكومة، وينبغي أن تحصل الحكومة على ثقة 61 مقعدا على الأقل من أعضاء الكنيست. أعلنت روسيا الثلاثاء على لسان خارجيتها أنه ليس لديها شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا لإنهاء الصراع الجاري، لكن يتوجب على كييف إبداء حسن النية. وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندري رودينكو إنه ليس هناك شروط مسبقة من طرفنا باستثناء الشرط الأساسي هو أن تظهر أوكرانيا حسن النية. وجاء تصريح نائب وزير الخارجية الروسي تعليقا على وضع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي احترام ميثاق الأمم المتحدة والتعويض عن الخسائر كشرطين للتفاوض مع روسيا. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.